بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين، ووصلنا إلى الحديث السادس، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد. وهذا الحديث له سبب ورود. يحدثنا عقبة بن عامر راوي الحديث رضي الله عنه أن رهطا جماعة من الناس أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوا، ولك أن تتخيل فرحة اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرامه بمن يقدم عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبايع تسعة ويدع واحدا. فظن الصحابة رضي الله عنهم أنه نسيه، سقط سهوا كما يقولون، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا، فيا ترى ما السبب في ترك النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة هذا الصحابي، هذا الرجل الذي قدم عليه ليبايعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليه تميمة. فأدخل يده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع التميمة من رقبته وبايعه، وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق أو من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة هي الخيوط والخرزات التي يعلقها بعض الناس، وهذا كان من عادات العرب في الجاهلية، يعلقونها على أنفسهم أو أولادهم، يزعمون أنها تحفظهم من العين أو من المرض أو من الشرور. فهذه التميمة، وهذه التميمة إذا كانت من الخيوط أو من الخرزات يزعمون أنها تدفع العين أو المرض، فهذه من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار هذا الشرك، كما جاء أيضا في حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد هنا، تقلد وترا يعني علق وترا تميمة خيطا، يريد بذلك أن يحفظ من العين أو المرض، قال: أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. انظر، بعض الناس قد يهون من هذه المسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن محمدا بريء منه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على رجل يعوده في مرض، فوجد في عضده خيطا فأخذه فقطعه، ثم قال: لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك. طبعا هذا يقول زجرا وتخويفا، ثم تلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالمسلم عند إيمان بالله وتوحيد لله، لكن قد يقع في الشرك الأصغر، وكذلك ما مر معنا إذا عظم الجهل قد يقع حتى في الشرك الأكبر، والله المستعان. وكذلك عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر من نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة بسبب المرض. قال لم يزدك إلا وهنا لو مت، يعني هذا الخيط أو هذه الحلقة لم يزدك إلا وهنا أو لم تزدك إلا وهنا. قال لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. ودخل ابن مسعود رضي الله عنه على امرأته فرأى في عنقها خيطا، لأن هذه كانت عادة، ما نتعجب كيف هؤلاء يعلقون مثل هذه الخيوط، هذا أمر كان معروفا في الجاهلية ومنتشرا. فجاء الإسلام بمحاربته. فقال ابن مسعود ما هذا الخيط؟ قلت خيط أرقي لي فيه. فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا سيأتي معنا في حديث قريب. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من تعليق التمائم حتى على الدواب والحيوانات، كما كان من عادة أهل الجاهلية، كما في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا قال لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فتعليق التمائم يعني هذا موجود عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. ما نوع هذا الشرك؟ هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هذا بحسب اعتقادي المعلق للتميمة. تخيل لو أن إنسانا علق قلادة أو تميمة واعتقد في قلبه أن هذه التميمة أو هذا الحصى أو هذه الخرزة تنفع بذاتها، تؤثر بذاتها، تجلب النفع بذاتها، تدفع عنه الضر بذاتها. طبعا هذا بعيد عن المسلمين، يعني في الغالب لا يوجد مسلم يعتقد مثل هذه العقائد، فهذا شرك أكبر، لأنه كأنه يعتقد أن هناك ربا مع الله يؤثر وينفع ويضر. لكن حتى نتصور هذه المسائل، فإذا اعتقد أنها تنفع وتضر لذاتها هذا شرك أكبر، لأن الله وحده هو الذي يتصرف في هذا الكون بالنفع والضر سبحانه جل وعلا. لكن ما الذي يقع يعني عند بعض المسلمين إذا علق هذه التمائم؟ يعتقد ماذا؟ هذه الحالة الثانية، أن لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها، يقولك أعرف أن هذه ما تضر ولا تنفع، لكن يقولك هذا سبب للنفع والضر، يعتقد أنها مجرد سبب من الأسباب، فهذا شرك أصغر. إذن إذا اعتقد أنها سبب من الأسباب هذا شرك أصغر. لماذا؟ نحن عرفنا قواعد الشرك الأصغر في الدرس الماضي، وقلنا من قواعد الشرك الأصغر أن الإنسان إذا جعل شيئا سببا والله ما جعله سببا لا في الشرع ولا في القدر، فهذا كأنه يشارك الله في تشريع الأسباب، لأن الله تعالى وحده هو الذي يجعل هذه الأمور سببا لمسبباتها. يعني كما مر معنا الله تعالى مثلا جعل في هذه المادة علاجا من الصداع مثلا، اكتشف الأطباء بعد التجارب أن المادة التي في البنادول مثلا هي سبب لإزالة الصداع والآلام من الجسم مثلا. طيب من خلق التأثير في هذه المادة لدفع هذا المرض؟ ما يمكن أن يدعي هذا مخلوق، الله جل وعلا هو الذي خلق هذا. فطبعا ما يأتي إنسان يقول لا أنا أجعل هذا الشيء يؤثر بذاتي، ما في إنسان يدعي هذا. لكن الآن لما يأتي إنسان ويزعم أن هذا الخيط إذا علقت على رأسك سيزول عنك الصداع، خيط عادي، خيط أسود هكذا مثلا، طيب كأن هذا يشابه الله الآن. انظر، هو ما اعتقد أنه جعل في هذا الخيط تأثيرا، لا، لكنه ماذا يقول؟ يقول هذا سبب. الآن أصبح هناك تشريك في الصورة الظاهرة، يعني كأنه أصبح شريك مع الله في إيش؟ في تشريع الأسباب، كما أن الله هو الذي يجعل هذه الأسباب مؤثرة، فهذا كأنه يقول أنا كذلك، هذا خيط لإزالة الصداع، هذا كذا لإزالة المرض الفلاني. طيب أصبحت أنت الآن كأنك تشارك الله في هذه الخاصية. طبعا إذا زعم هذا والعياذ بالله أصبح والعياذ بالله هذا شرك أكبر، لكن هو ما يزعم هذا، مدام ما يزعم فيبقى هذا من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يعني يكتفى فيه بالمشابهة الظاهرة ولو لم يقصد، كما مر معنا أيضا في قواعد الشرك الأصغر في شرك الألفاظ. الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، مع أنه ما كان يقصد أن يسوي مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا تنديدا وشركا، وهذا شرك الألفاظ شرك أصغر. تأمل، لو اعتقد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تساوي مشيئة الله طبعا هذا شرك أكبر، وهذا سيأتي معنا تفصيل بإذن الله. الشاهد أن هذا شرك أصغر. إذن عرفنا القاعدة، إذا جعلت شيئا سببا، ما أدري القاعدة إن شاء الله مفهومة، إذا جعلت الشيء سببا في الواقع، والله ما جعله سببا لا في الشرع ولا في القدر. الشرع مثلا نحن عرفنا أن العسل فيه شفاء للناس، حبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، وهكذا يعني أسباب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى جعل في النار خاصية الإحراق، جعل في الماء خاصية إطفاء النار، لكل أسباب جعل ماء المطر أو الماء سببا لإنبات النبات لنخرج به حبا ونباتا، هذه الباء للسببية. إذن هذه أسباب، لكن الله هو الذي يجعل هذه الأمور مؤثرة، المشيئة لله. ولذلك تأمل، أحيانا الله تعالى يبطل تأثير الأسباب في الواقع، لماذا؟ حتى تتعلق القلوب بالله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فإذن الأسباب موجودة، الله تعالى هو الذي يجعل هذه أسبابا في الواقع، لكن كيف نعرف أن هذا سبب؟ إما بالشرع كما عرفنا، أو بالقدر يعني بالتجربة الظاهرة من أهل الخبرة والاختصاص، وعلى هذا يقوم علم الطب في اكتشاف الأدوية ومناسبتها لجسم الإنسان. فهذا من الأسباب الظاهرة الجائزة، لكن يأتي إنسان هكذا يعني يزعم أن هذا سبب لشيء، فهذا الذي يعني يعتبر شركا. كذلك يعتبر شرك أصغر من جهة ثانية، إذا تعلق القلب بهذا الخيط، إذا تعلق قلب الإنسان بهذا الخيط ولم يتعلق بالله فهذا نقص في التوكل، وهذا أيضا من الشرك الأصغر. إذن عرفنا إذا نوع الشرك هنا فقد أشرك. وللأسف الإخوات الأخوات هذا الآن يعني ينتشر في الواقع، تجد بعض الناس يعلق تمائم خيوط خيط في يده، يعني يوجد هذا. وكذلك للأسف أصبح يروج هذا الشرك بطريقة تنطلي على بعض الناس، يزعمون أنها من الاكتشافات العلمية أو من العلم الجديد. فمثلا يقولون مثلا، وهذا يعني يوجد له دورات تقام، يقال مثلا حجر الفيروز فيه خاصية الحب، فأنت إذا كان عندك مشكلة بينك وبين زوجتك حلق حجر الفيروز في الغرفة، ضعه في الغرفة، هذا يجلب لكم المحبة. شوف كيف الآن. وأيضا يقولون حجر الفيروز يدفع الحسد، ويقولون تنبعث منه طاقة إيجابية وتحسن الحالة النفسية، إلى غير ذلك من الكلام الذي يروج به الشرك والعياذ بالله. ويقولون حجر العقيق ضد الكآبة النفسية، فمن كان عنده كآبة يعلق حجر العقيق، والزبرجد يهدئ الأعصاب، وهكذا تجد يعني يخدع هؤلاء الناس بمثل هذا. وهؤلاء في الحقيقة يريدون أموال الناس، يعني يبيعون عليهم هذه الأحجار الكريمة بمبالغ باهظة، والعياذ بالله يقع يعني بعض الناس في هذا، الله المستعان. هذا كله جاء من الجهل. وكذلك يعني تجد الآن يعني حتى هذا مظهر نراه حتى الآن في شوارعنا يوجد هذا، تجد أحيانا بعض الشاحنات الكبيرة عليها خرق سوداء، وهذا موجود يعني خاصة عند بعض الدول، هذا موجود ومشهور عندهم، يعلقون على السيارات على الشاحنات الكبيرة على كذا خرق سوداء، تجدها عند يعني العجلات أو فوق أو كذا يعني. فطيب تتساءل، لا هي زينة، لونها أسود ولا، طيب لماذا؟ في النهاية ترجع المسألة إلى اعتقاد أن هذه تدفع عنهم العين والحوادث، وهذا من الشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. وتجد هؤلاء قلوبهم تتعلق وللأسف بهذه الأسباب الموهومة، هذه أسباب موهومة، وهذا ضعف في تحقيق التوحيد والتوكل على الله. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. ذلك الله تعالى يقول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله. فمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هكذا الشرك، تعلق بالله، توكل على الحي الذي لا يموت. ذلك تجد هؤلاء للأسف إذا قلت له اقطع الخيط يخاف ويضطرب. لماذا؟ هذا يدل على تعلق قلبه بغير الله، والله المستعان. طيب هنا مسألة الإخوة، إذا كان المعلق من القرآن الكريم، يعني قال لك هذه تميمة فيها ورقة مكتوب عليها سورة الفاتحة وآية الكرسي، وأنا أحفظ هذه الورقة في جلد أو في حديد حتى ما يدخل عليها العرق أو كذا، وعلقها مثلا حتى يكون هذا من باب التداوي بالقرآن الكريم. فأولا إخوة، تعليق التميمة من القرآن الكريم لا بد أن نعرف أنه لا يوجد أحد من العلماء يقول هذا شرك. لماذا؟ المسألة هنا اختلفت تماما. هناك أسباب موهومة، خيوط خرزات، هذه أسباب موهومة، هذا لا يجوز وهذا من الشرك واضح. لكن إذا علق القرآن فهنا المسألة لا تتعلق بهذا شرك أو توحيد، لأن الآن هو علق كلام الله جل وعلا، وقلب معلق بالله، متعلق بكلام الله، وهذا مطلوب. لكن الآن الخلاف في طريقة التداوي بالقرآن الكريم، هل هذه من الطرق الشرعية في التداوي بالقرآن الكريم؟ هذه المسألة أقرب ما يكون إلى المسائل الفقهية، يعني من المسائل الفقهية. فالقرآن شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالتداوي بالقرآن له صور كثيرة، كل واحد صورة المشهورة يقرأ القرآن بنية الاستشفاء، يقرأ وينفث، يعني يجمع كفه وينفث ويمسح جسده مثلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قبل النوم. فإذا فعل هذا من باب التداوي أيضا هذا جائز. كذلك من التداوي بالقرآن كما سيأتي معنا ممكن في الرقية الشرعية، أنه يقرأ القرآن ينفث في الماء، ينفث في الماء، هذا كان يفعله بعض السلف ما ينكر، ويشرب الماء أو يعني يصبه على جسده. فكذلك الآن، هل هذه طريقة مثل ما أني أقرأ في الماء وصب على جسدي؟ قال لك أنا أكتب القرآن وعلقه يعني على نفسي، فهل هذا يجوز؟ فهذه مسألة فقهية ولا يشدد فيها، فيها خلاف معتبر ولا يشدد فيها، بل الذي عليه جماهير أهل العلم ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد أن هذا جائز، تعليق القرآن أنه جائز، بل حكى ابن بطال الإجماع على ذلك، إجماع العلماء على ذلك، هذا مذهب جماهير العلماء، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن حجر رحمهم الله تعالى أن هذا جائز. والذي يدل على الجواز أن هذا من التداوي بالقرآن الكريم عموما، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذه من طرق التداوي بالقرآن. ثم الذي يبين لنا هذا أن هذا هو مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها، هذا ثبت عنهما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه أبو داود وحسن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، الأولاد الذين يحفظون ويعقلون يعلمهم هذه الكلمات. قال: ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. ومن لم يعقل يعني أطفال الصغار الذين ما يحفظون، عمره سنة سنتين، يكتب هذه الكلمات له في ورقة ويعلقها عليهم. فهذا صريح في أن عبد الله بن عمرو كان يفعل هذا، هذا فعل الصحابي ولا ينكر. وكذلك عائشة رضي الله عنها، طبعا بعضهم يقول عبد الله بن عمرو كان يعلق هذا في رقبة أولاد حتى يتعلمونها، وهذا غير صحيح، لأن الأثر فيه أن هؤلاء الأطفال لا يعقلون، يعني صغار ما يقرؤون، فواضح أنه علقها لحفظهم. وكذلك قالت عائشة: ليست التميمة ما يعلق بعد نزول البلاء، ولكن التميمة ما علق قبل نزول البلاء. يعني عائشة رضي الله عنها كانت تفرق، لكن كانت ترى بتعليق التمائم من القرآن، وتقول: ليست التميمة ما يعلق بعد نزول البلاء، يعني إذا أصبح لسان مريضا أو ابتلي بعين أو سحر فعلق شيء من القرآن يقول هذا جائز، تقول هذه ليست تميمة محرمة أو شركية. لكن هي رضي الله عنها كانت تتحرز من التميمة التي تعلق قبل نزول البلاء، يعني قبل نزول البلاء الإنسان توكل على الله، يعني وهو غير مصاب حتى يجعل القرآن مثلا في رقبته أو على يده، لكن تقول هذا يكون بعد نزول البلاء. فهذا يعني قاله أيضا بعض العلماء، من يعني بعض الرواية عند الإمام مالك ورواية عند أحمد أنهم يجعلون هذا بعد البلاء، لكن الذي على جماهير العلماء ما فرقوا، يعني مشوا على يعني أن هذا جائز ما دام من القلب معلق بالله وبكلام الله، وهذه طريقة للانتفاع بالقرآن الكريم. لكن يقول جماهير العلماء: لا بد أن تحفظ من العرق أو من الإهانة، وذلك قالوا ممكن أن توضع مثلا في جلد أو يعني في يعني شيء يحفظها من الامتهان، وكذلك لا يدخل بها عند قضاء الحاجة، ويعني ويستحسن كما عرفنا كما قالت عائشة أن تكون بعد البلاء خروجا من الخلاف. ويقول أبو داود، الإمام أبو داود صاحب السنن: رأيت على ابن لأحمد، يعني أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد، روى عن الإمام أحمد مسائله، مسائل أبي داود، فيقول: رأيت على ابن للإمام أحمد وهو صغير تميمة في رقبته من أدم، يعني من جلد. هذا كان يفعلها العلماء، يعني ما ننكر هذا الفعل، لكن علينا أن لا نأخذ التمائم هذه من السحرة والمشعوذين كما يفعل الآن بعض الناس، مسكين ما يدري يذهب عند شيخ ويظنه شيخا وهو مشعوذ، ويكتب له تميمة فيها الاستغاثة بالجن والشياطين ويجعلها في جلد ما يمكن أن تفتح ويعلقها في رقبته، تكون تميمة شركية والعياذ بالله، وهذا يوجد بكثرة. نقول ما دام أن الأمر قرآن ما يحتاج إلى أن تأخذها من شيخ، يعني إذا أراد الإنسان أن يفعل هذا بينه وبين نفسه، أصابه مرض يعني على مكان من جسده وأصبح يعني تألم كثيرا، فجعل يعني يقرأ ثم قال: أنا يعني أعلق على يدي قرآنا، كتب قرآن أو جعل قرآن على يده مثلا ونام بدون، أو يعني ممكن ينام ينقلب عليه، لا لكن يحترز من الإهانة، إهانة المصحف، لكن يضع مثلا في حال يقظته مثلا شيئا على يده أو كذا، لا بأس بهذا. يعني هذا يعني كما عرفنا قول يعني جماهير العلماء، لكن عرفنا يعني الشروط في هذا أنه لا يمتهن وكذلك يعني لا يكون فيه يعني شرك، والله أعلم. هناك طبعا أيضا يعني هذه العين الزرقاء التي تعلق، يقول هذه ضد العين، تدفع العين. طبعا هذا لا يجوز، عرفنا أن هذا من الأسباب الوهمية، هذا شرك أصغر. وكذلك إذا كان هذا، قال لك واحد يا أخي هذه للزينة فقط، يعني امرأة علقت مثل هذه التميمة الزرقاء التي تعلق للعين، مثل عين زرقاء، يا فلانة هذا شرك، قالت لا أنا أريد الزينة. الإنسان الإخوة يبتعد عن التزين بما يشابه يعني ما فيه شرك، يعني فيقال أن هذا محرم لأجل المشابهة، من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه ب يعني يعني أناس يفعلون الشرك ويفعل مثل ما يفعلون، فهذا قد يعني يؤدي به إلى سوء الظن، يعني من رآه من الناس سيء الظن به. ثم أيضا يعني هذا في مشابهة لهؤلاء، وهذا لا يليق بالمسلم، أيضا هذا محرم. لكن أي شيء آخر من باب الزينة لا بأس به، ما دام أنه يعني لا يدخل في التمائم المحرمة. طيب، ثم ننتقل إلى الحديث السابع. قال عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، رواه أبو داود. هذا مر معنا الآن قريبا، لما دخل على امرأته ورآها قد علقت خيطا فأنكر عليها وذكر هذا الحديث، إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. وعبد الله بن مسعود من باب الفائدة يعني كان يرى أن التمائم كلها يعني لا تعلق من القرآن وغير القرآن، كان يكره هذا، يعني هذا صحيح يعني مذهب ابن مسعود، لكن عرفنا أنه خالفه في هذا عائشة وعبد الله بن عمرو، وعلى هذا يعني جماهير أهل العلم كما عرفنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، الرقى جمع رقية، وهي الكلام الذي يعوذ به المريض أو المسحور، فهذه هي الرقى. والتمائم عرفناها، والتولة نوع من أنواع السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، فهذا سيأتي معنا في الحديث عن السحر في بعض الأحاديث. فهنا قال إن الرقى، والرقية نوعان، إما أن تكون رقية شرعية وهي الرقية بكلام الله بالقرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المعوذتين، قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما، سورة الفلق والناس. وهكذا يقرأ المسلم فاتحة يعني كما قرأها بعض الصحابة على سيد قوم لدغ وطلبوا له علاجا ما وجدوا، فقرأ سورة الفاتحة 7 مرات فقام كأنما نشط من عقال. فآية الكرسي، سورة البقرة أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ القرآن. فالرقية الشرعية تكون بكلام الله وأيضا بالأدعية النبوية أو يعني الأدعية الجائزة الشرعية بأسماء الله وصفاته، وكذلك لا بد أن تكون بالكلام العربي أو بالكلام الذي يفهم معناه حتى لو كان بلغات أخرى. تخيل واحد يعني مثلا ما يتكلم اللغة العربية، كيف يرقي نفسه؟ يرقي نفسه إذا ما كان يحفظ أي شيء، إن شاء الله يدعو الله تعالى بلغته، فهذا هذه تعتبر رقية شرعية. المهم لا يتكلم بكلام مجهول، طلاسم أو يتمتم وينادي الجن، هذه الرقية التي يكون فيها شرك. وكذلك يشترط في الرقية أن يعتقد أن الله هو الشافي، وأن الرقية لا تؤثر بذاتها، وإنما يعني الشافي هو الله، ليس الراقي هذا الذي يقرأ عليك هو الذي يشفيك، أبدا، الله تعالى هو الذي يشفيك، وإذا مرضت فهو يشفين. فهذه ثلاثة شروط كما عرفنا: أن تكون بكلام الله وباسماء وصفاته، أن تكون بالكلام المفهوم العربية أو غيرها، أن لا يعتقد أن الراقي أو الرقية هي التي تنفع وتضر بذاتها، الله تعالى هو النافع الضار الشافي وحده جل وعلا. أما ما سوى ذلك، عكس ذلك، تكون رقية شركية، يعني إذا كان فيها استغاثة بالجن، تمتمات، كلام مجهول، ما تدري يعني ما يقول. فهنا تميز الراقي السني من الراقي يعني الذي يعني يقع في الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرقية الشركية، كما في حديث عوف بن مالك عند مسلم قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الرقى مطلقا، فحتى لو دعا الراقي بأدعية لم ترد في القرآن والسنة، هذا جائز إذا كانت أدعية شرعية، يعني يتوسل بأسماء الله وصفاته، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله تعالى للمصروع أو المسحور أو المعيون أو المريض، هذا جائز، هذه رقية تعتبر. لكن الأولى ابتداء أن يقرأ القرآن ويعني كلام الله تعالى، لا يعدله شيء، يقرأ آيات من القرآن وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا دعا بما يدعو به من الأدعية النافية فهذا طيب. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، إذن الرقية التي فيها استغاثة بغير الله فيها شرك، هذا هو الممنوع. طبعا ما دمنا ذكرنا الرقية، والرقية يعني من العلاج للسحر والأمراض، فكذلك يعني يذكر في علاج السحر، طبعا يعني إذا ما استطاع الإنسان أن يعرف مكان الشيء المسحور وأن يعني يبطله، فيقرأ القرآن. وكذلك يعني تذكر بعض الأمور، يعني مثل ما قال وهب بن منبه رحمه الله، هذا ورد عن السلف، قال: يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر يدقه ويعني يضربه بالماء، ثم يقرأ فيه يعني آية الكرسي، المعوذات، الفاتحة، ثم يحسو منه ثلاثا ويغتسل يعني به. فهذا مجرب، خاصة لمن ابتلي بالسحر، فهذا مجرب وهذا يعني نافع وارد عن السلف. وكذلك ما يسمى بالمحو، هذا أيضا وارد عن السلف، أنه يكتب القرآن أو الدعاء على ورق أو ثم يجعله في الماء ويشربه، أو يعني بس الورق يكون نظيف يعني ما يكون، أو مثلا يكتب بالزعفران كما هو مشهور، يكتبون بالزعفران مثلا آية أو دعاء ويصب عليه الماء ويشربه، يعني هذا لا بأس به. أو يقرأ في الماء نفسه وينفث فيه، يقرأ في زيت الزيتون يدهن به، هذا كله من يعني العلاج النافع، وهي النشرة الشرعية، لأن النشرة يعني من أنواع العلاجات للسحر، يعني كما يعني جاء عن وهب منبه، هي اغتسال على هيئة مخصوصة كما ورد عن السلف، هذه كلها من باب العلاج النافع. وهذا ما يتعلق بالرقى، والله أعلم. ننتقل للحديث الثامن. قال عن أبي واقد الليثي أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم. ذات أنواط يعني سميت ذات أنواط لأنهم ينوطون يعني يعلقون، ناط ينوط يعني علق، فهؤلاء المشركون يعلقون أسلحتهم بهذه السدرة أو الشجرة، لماذا؟ طلبا للبركة، حتى تكون السيوف أمضى وأحد وأقوى، فهذا من أفعال أهل الجاهلية، يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه الكلمة قالها الذين دخلوا في الإسلام جديداً، كما قال أبو واقد الليثي لما خرج إلى حنين، وفي رواية ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني كما تعرفون هؤلاء الذين أسلموا عام الفتح الآن كانوا قريبا في الجاهلية ولا انتقلوا للإسلام، فلا شك أن عندهم بعض الأمور من أمور الجاهلية ما تعلموها ما عرفوها، فقالوا هذه الكلمة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. رواه الترمذي. تأمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا الأمر، وتأمل هنا نستفيد فائدة وهي إنكار الشرك حتى لو كان في ميدان القتال. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا الآن نحن سنواجه المشركين وكلنا الآن في صف واحد، وأنا إذا أنكرت عليهم يمكن أن أفرق الصف وسأؤجل إنكار هذا الشرك بعد ذلك. لا، لماذا؟ لأن النصر لا يكون إلا بتحقيق التوحيد الخالص لله جل وعلا، بقدر تحقيق التوحيد وتعلق القلوب بالله يكون النصر. ما الفائدة إذا كانت القلوب معلقة بشجرة وأن هذه الشجرة تمدهم بالبركة؟ فكيف يتنزل النصر من عند الله؟ ولهذا أعظم سلاح للمسلم في الجهاد في سبيل الله هو التوحيد الخالص. تأمل في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذا حقق المسلمون توحيد الله تعالى تتعلق قلوبهم بالله وحده وينزل الله عليهم نصره، يكون توكلهم بالله عظيما، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أيضا التوحيد يوحد الصفوف، سبحان الله، أن العقيدة تكون واحدة، الكل يدعو إلها واحدا ويجتمع على عقيدة واحدة، فهذا يوحد الصفوف. للأسف الآن لماذا نجد في بعض الدول تجد الجهات فيه تفرق في الصف، وكل جماعة تكيد الأخرى وربما تعتدي على الأخرى؟ لماذا؟ لما تفتش تجد اختلاف في العقائد، وتجد اختلاف في النيات. والله لو أن الجميع أرادوا وجه الله، أرادوا رفع راية لا إله إلا الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لما حصل تفرق. فهذا ليس بجهاد شرعي، الجهاد الشرعي تجتمع في شروط من رفع راية لا إله إلا الله، وأن يجاهد بعقيدة صحيحة لنشر التوحيد ورفع راية لا إله إلا الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأن يكون هناك عدة إيمانية وعسكرية كما هو معروف. المهم شاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف أنكر الشرك وهم في طريقهم إلى الجهاد في سبيل الله. فهذا يعني خلافا لما يقول للأسف بعض الناس: لا الآن لا تتكلمون في هذه المسائل ولا تحذرون الناس من الشرك وخلاص، يعني الكل إخوة، الذي يستغيث بأصحاب القبور والموتى، الذي يدعو الله، الذي يقول الله تعالى ليس على العرش استوى، الذي يسب الصحابة، خلينا كلنا أخوة وكلنا نقف أمام العدو. هذا لا يصلح، ما يكون النصر بهذا. صحيح الإنسان يراعي الواقع الذي يعيشه، وربما يعني تغاضى عن بعض الأمور لحكمة، لكن لا بد من بيان الحق، لا بد من بيان العقيدة الصحيحة وجمع المسلمين على الحق. أما أن تجمع المسلمين على شيء باطل، أن تضيع الدين، ما تعرف إيش هو حقيقة دين الإسلام، هل هو سب الصحابة أو مدح الصحابة، هل هو دعاء الله أو دعاء غير الله، فهذا لا يمكن أن يكون. فالمسلم يدعو إلى الله تعالى، يدعو إلى التوحيد الخالص للدين الحق، أيضا في الوقت نفسه يتعامل بحكمة. إذا عرف أن هذا الإنسان الذي يخالفه في عقيدة ليس بالمعاند أو المتعصب وإنما يريد الخير، لكنه سبحان الله عنده شبهة عنده كذا، فهو كذلك يراك بهذه العين، هو يراك هكذا أنك أنت أيضا عندك شبهة وأنت تراه بهذا. فمثل هذا ينبغي أن يكون هناك شيء من التحاور المثمر للرجوع للحق، يكون هناك إنصاف، يكون هناك يعني احترام لأخيك المسلم، لأن الآن أهل السنة في غربة مهما يكون. فالإنسان إذا يعني تعامل مع هذا وهو يعرف أنه غير معاند ويريد الحق، فيتعامل معه بالمعاملة الطيبة لعله يعني يكون هناك يعني اتفاق واجتماع على الحق بإذن الله. فالمهم قال سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تأمل هنا، نستفيد من هذا الحديث أن البركة من عند الله تعالى، وهذا الحديث يتعلق بمسألة التبرك. والتبرك هو طلب البركة، والبركة هي الخير الدائم اللازم المستمر، وذلك يقال بركة البعير، يعني إذا يعني قعد مكانه وما قام برك. كذلك البركة يعني الماء الدائم في خير دائم، فكذلك البركة. والله تعالى هو الذي يجعل الخير في الأشياء كما عرفنا في الأسباب، فأيضا البركة من هذا الباب. الله تعالى هو الذي جعل في الدعاء بركة الاستجابة، الله يستجيب، جعل الدعاء أعظم سبب للإجابة ولحصول المراد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وذكر اسم الله تعالى مثلا، تقول بسم الله، فالله تعالى يعني جعل اسمه مباركا إذا ذكر على الأمور، وذلك جاء الشرع بذكر اسم الله تعالى في فواتح الأعمال، يعني إذا قرأت القرآن أو بداية السورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أكلت تقول بسم الله، إذا خرجت من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله، وهكذا. بل يعني حتى إذا عاشر الرجل أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، فيقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أمل ببركة ذكر اسم الله تعالى، فاسم الله مبارك، والله تعالى يبارك فيما يشاء. الله تعالى جعل ذات النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك بذاته. نعم البركة التي هي بعلمه، علمنا القرآن، علمنا الدين، هذه لا شك أعظم بركة، البركة المستمرة. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا في ذاته، ومبارك في ذاته، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتباركون، يطلبون البركة بما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتنخم نخامة إلا وتسقط في كف أحدهم يدلك بها وجهه، ما يبزق، ما إذا قص شعره يأخذوش يتقاتلون على شعره، يتقاتلون على وضوئه إذا توضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وما ينفصل منه مبارك. فهذه بركة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هل هناك دليل على أن هذه البركة الذاتية ثابتة للصالحين، أن هذا الرجل صالح بذاته مبارك؟ فهنا يقف المسلم عند الدليل الشرعي، هذا ما ورد أن الرجل الصالح مبارك بذاته، بلعابه، بنخامه، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمره آخر يختلف تماما، وإن كان بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الله جعل فيه البركة. ولذلك كنت أريد أن أقول شيئا نسيته في النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم إذن مبارك في يعني ذاته كما عرفنا، لكن بالنسبة لغيره من البشر، نعم، يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عنده من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد لعمرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره آخر. لكن ننظر إلى الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله تعالى، ما كانوا يفعلون هذا. يعني مثلا الصحابة هل فعلوا هذا بأبي بكر، بعمر، بعثمان، بعلي؟ ما ورد هذا أبدا. وكذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا مسح الإمام أحمد، يعني مسح ثوبه، أخذ يعني اقترب منه فجعل يتمسح به، لما وصل عنده جعل يتمسح به، والإمام أحمد فجعل يتمسح به، فلما مسح يعني يده بثوب الإمام أحمد ثم إذا به يمسح وجهه وجسمه، فغضب عليه الإمام أحمد وأنكر ذلك أشد الإنكار وقال: عمن أخذتم هذا الأمر؟ فإذا هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم بكبارهم، ولا التابعون بالصحابة، وأيضا يعني لا يخلو من فتنة للتابع والمتبوع. يعني يفتتن، يعني التابع قد يتعلق قلبه بغير الله، أو والمتبوع قد يدخل في قلبه شيء من الغرور، شيء من الغلو، والله المستعان. فإذا هذا يعني لم يرد به الدليل الشرعي. نحن كيف نعرف أن هذا الأمر فيه بركة؟ مثل الأسباب تماما، مثل ما قلنا الأسباب ما يعني يقال أن هذا سبب إلا يعني بشرع أو بتجربة ظاهرة واضحة، أما مجرد أنك تستحسن شيئا فهذا لا يجوز. فكذلك هنا في التبرك، كذلك الله تعالى جعل البركة في الأزمنة، مثلا ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر رمضان، شهر مبارك، الأشهر الحرم. جعل الله تعالى البركة في بعض الأماكن، المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وهكذا. فأما التبرك بالصلاة عند قبور الصالحين، أيضا هنا نقف عند الدليل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بركة المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، لكن هل ذكر أن الصلاة عند قبر رجل صالح أن هذه الصلاة مضاعفة أو فيها بركة أو فيها يعني زيادة خير؟ بالعكس تماما، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، كما سيأتي معنا إذا تكلمنا في بعض الأحاديث التي تتعلق بسد ذرائع الشرك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، تأمل. فهذا سيأتي عنه الحديث مفصلا إن شاء الله. فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، لو كانت الصلاة عند قبور الأنبياء فيها خير لما أنكر هذا. فهذه أدلة واضحة محكمة يعني تدل على هذا. كذلك الله تعالى جعل البركة في الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة فيها بركة عظيمة للعبد، يبارك الله تعالى لك في عمرك، في حياتك، تجد قوة، قيام الليل فيه بركة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون، وهكذا البركة التي جعلها الله في العسل، في ماء زمزم، في الحبة السوداء، في بل يعني ممكن أن نكتشف البركة يعني كما هو ظاهر الآن. مثلا هذه الأجهزة التي أمامنا، هذه الأجهزة الحديثة فيها بركة وخير. الآن كيف ينقل هذا الكلام ونشاهد دروس العلم ونحن في بيوتنا من أماكن بعيدة؟ لا شك أن هذه بركة، إن هذا خير جعله الله في هذه الأجهزة. يعني ممكن الواحد بدون هذه الأجهزة يعني تضيع عليه أوقات طويلة، لكن ببركة هذه الأجهزة، بركة السيارة، الآن السيارة فيها بركة تختصر عليك الطريق، بدل أن تمشي، تخيل تمشي إلى المسجد، نعم لا شك فيه خير وبركة المشي، لكن هذه كم تقضي لك من حوائج؟ فهذه بركة مثلا. وهكذا بل تأمل، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، يعني الإناء أيضا يعني لا تبقي فيه ولا يعني شيئا من الطعام، قال إنكم لا تدرون في أيه البركة. يعني أيضا هذا تنبيه على حصول البركة فيما يبقى من الطعام بدل أن يرمى. أيضا هذا من أسباب تحصيل البركة في الطعام. ممكن واحد يأكل طعام ويترك يعني لقمة لقمتين فقد مثلا ما يجد بركة في الطعام الذي أكله، لكن لو أكل هذه اللقمة وما ترك شيئا يعني حتى لا ترمى نعمة الله تعالى، هذا فيه يعني حفاظ على نعمة الله وشكر لنعمة الله، يبارك الله له في طعامه وغذائه مثلا. فهذه أيضا بركة أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. والآن فإذا عرفنا هذا، إذن طلب البركة يعني بطريق غير شرعي مثل اتخاذ الأسباب، جعل الشيء سببا، والله ما جعل سببا لا في الشرع ولا في القدر. فكذلك الذي يقول هذا الشيء فيه بركة ويتبرك به، والله ما جعل فيه البركة لا في الشرع ولا في القدر، فهذا كما عرفنا من الشرك الأصغر. يعني مثل الآن كما عرفنا أن يعني يذهب إلى القبور لا بأس، زيارة القبور يعني من القربات، لكن يتمسح بالقبر ويأخذ من تراب القبر ويجعل يظن هذا فيه بركة، فهذا أيضا يعني غير صحيح. وهكذا يعني هذه الصور التي نراها. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم أنكر يعني على يعني هؤلاء الصحابة، وجعل هذا يعني مثل سؤال بني إسرائيل، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن هذا هو مبدأ الشرك، يعني تعظيم هذه الأشجار والأحجار هو مبدأ الشرك، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. لكن يتأمل هم رضي الله عنهم ما وقعوا في هذا وما أشركوا، وهذا فيه العذر بالجهل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني ما اعتبرهم مشركين، قال أنتم كفرتم الآن وأشركتم، لا، قال نعم قلتم كما قال بنو إسرائيل، لكن عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجهلهم. والعذر بالجهل مسألة عظيمة ولا بأس أن نشير إليها هنا، لأنها في الحقيقة من مسائل الرحمة التي ينبغي أن ننشرها. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فمن الأدلة الواضحة في مسألة العذر بالجهل، يعني الجاهل إذا وقع في الشرك حتى لو كان شركا أكبر لكن ما قصد، هو فعله يظن أنه قربة، ومثل يعني كما تعرفون هذه الصور موجودة في الواقع، ممكن يذهب إلى قبر صالح أو نبي ويطوف حوله ويستغيث به، يطلب منه الشفاء، تفريج الكربات، ويعني يكون في قلب تعبد لهذا، ويعرف أنه لا ينفع ولا يضر وأنه وسيلة تقربه إلى الله، هكذا يزعم، يقول هذا يقربني إلى الله، يشفع لي عند الله فأنا أعظمه حتى يشفع لي ويقبل شفاعتي، وهذا سيأتي معنا الحديث عنه مفصلا إن شاء الله. لكن إذا وقع هذا منه بجهل يظن أن هذا بالفعل يقرب إلى الله مثلا، فهذا الإنسان ما قصد الشرك، هو الآن عنده توحيد، عنده توحيد، هو يصلي لله، يصوم لله، يزكي لله، إذن عنده توحيد الألوهية، عنده توحيد العبادة، لكن وقع في بعض الأمور نعم هي من صور الشرك الأكبر، يذبح لصاحب القبر مثلا وغير ذلك من صور الشرك. طيب الآن هو لما فعل هذه الصور فعلها عن جهل، وهو مثلا يقول أنا مسلم وأنا أقول لها الله محمد رسول الله وأنا أصلي لله، فهذا والله أعلم الجهل الذي يعذر به الإنسان هو أن يكون عنده إرادة طيبة، هو يريد الحق ثم ما يكون مقصرا في طلب الحق، يعني يسأل عن دينه، يريد أن يتعلم، سأل بعض قال لا هذا قرب لله مثلا، فإذا وجد في هذا فإن شاء الله الله تعالى يعذره ما يعذبه، هذا من رحمة الله، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجهل أو الكفر الذي يعذب الله به هو كفر العناد. إنسان معاند يقول لك أعرف الحق لكن يتبع هواه وتعصب لدين أباء مثلا، يعاند. النوع الثاني كفر الإعراض، يعني يعرض عن الحق، يسمع عن الدين وعن العلم والحق لكن يعرض، وشغلته الدنيا أو متعصب لدين آباء وما يريد، ما عنده إرادة لطلب الحق، فهذا أيضا ما يعذر صاحبه. لكن كفر الجهل وعنده إرادة طيبة وكذلك يسأل وما قصر في طلب العلم فهذا يعذر، هذا يعذر صاحبه. إن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد أن تقام عليه الحجة. فمدام أنه عند هذا الجهل يعني فما وصله العلم الصحيح وهو ما قصر في طلبه ويريد الحق فهذا يعذر والحمد لله. وهذا من رحمة الله تعالى، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والدليل على هذا حديث الرجل الذي كان يسرف على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، وفي رواية ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، قال فوالله لئن قدر الله علي، أو قال في رواية لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، قال فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت، فإذا هو قائم يعني في الحياة البرزخية، فقال له الله جل وعلا ما حملك على ما صنعت، قال يا رب خشيتك، فغفر له. الله أكبر، هذا رواه البخاري ومسلم، فغفر الله له. سبحانك ربنا ما أرحمك ما أكرمك. فطيب هذا الرجل الآن تأمل يقول والله لئن قدر الله علي. العلماء الذين شرحوا هذا الحديث قالوا هذا رجل عنده شك في قدرة الله وأنه يبعث الموتى، وهذا في الحقيقة كفر بالله، يعني لم يعلم أن الله على كل شيء قدير، جهل هذه الصفة بل شك في إحياء الموتى، هذا أمر كبير وعظيم. طيب تأمل مع ذلك لما قال له الله تعالى ما حملك على هذا، قال ربي خشيتك، غفر الله له فعذره بجهله. هذا الرجل غلب عليه الخوف من الله تعالى، وسبحان الله يعني الله تعالى أعلم بما يقوم في قلوب عباده. أنت ممكن أن تحكم في الدنيا على إنسان بأنه كافر، تراه تقول هذا يهودي هذا نصراني هذا يعبد غير الله كافر، لكن ليس من حقك أن تقول هذا بعينه في نار جهنم، هذا بين الله وبين عباده. ما تدري لعله يتوب في آخر حياته، ما تدري يمكن أن يكون في قرارة نفسه أن هذا ليس بشيء، هذه طقوس أنا أفعلها، ويمكن بينه وبين نفسه يصلي لله يعبد الله على الطريقة وما وصل دين الإسلام، فهذا يمتحن يوم القيامة ممكن يدخله الله الجنة وما تدري، مثل أهل الفترة الذين بين رسولين وما وصلهم الدين، جاءت بعض الأحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة. فهذا أمر عظيم جدا، وذلك لا يتسرع المسلم في تكفير أخاه المسلم بمجرد أن وقع في الكفر، إذا دعا غير الله ذاب إلى القبر هذا كافر هذا مشرك، لا لا يجوز هذا، هذا ينكر أن الله على العرش استوى كافر، لا هذا لا يجوز. الآن الفرق كثرت والشبه كثرت ودخلت في الدين، فيمكن يكون رجل من الصالحين كذا لكن عنده نشأ على عقيدة يعني فيها تأويل الصفات، فما يمكن أن يعني تقول هذا مبتدع هذا كافر أبدا. هذه الأحكام لا بد فيها من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فهذا كما ترى يجعل هناك شيء من التراحم بين الناس، حسن الظن بالناس، وهذا التحاور بعلم وأدب هو الذي يجمع يعني القلوب ويكثر من سواد أهل السنة وينشر الدين الحق برحمة وعلم وأدب وخلق. فمسألة العذر بالجهل مسألة عظيمة في الدين، ولا يفرق فيها بين العذر في الجهل في توحيد الأسماء والصفات لأن الشبهة قوية، أما في توحيد الألوهية لا نعذر بالجهل، لا، يعني هذا تفريق في الحقيقة لا أصل له عند العلماء المتقدمين. وهذا رجل شك في البعث شك في قدرة الله ومع ذلك عذره الله تعالى. فإذا عرفنا هذه مسألة يعني عظيمة، وهنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذر هؤلاء يعني لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والله أعلم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يحقق لنا إيماننا وتوحيدنا وإخلاصنا له جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين على التوحيد الخالص على الدين الصافي، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.